لأنه إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على أنه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحمل القول على أنه خاص بالأمة يشريع للأمة فلا تعارض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذه قاعدة عنده أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، إذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فيكون النهي هنا للتحريم، وكونه يصوم أكثر شعبان يبين الجواز، يبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجاب بجواب ثالث فيقول إن النهي هنا متوجه إلى من لم يصم النصف الأول، وإنما ابتدأ صيامه من النصف الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني. وهذا ظاهر الحديث في الواقع، هذا هو ظاهر الحديث، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم في النصف الأول، وإنما يبتدئ صيامه في النصف الثاني. هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا، عن صوم يوم السبت مفردا، ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مضطرب، لأنه تارة يروى عن بشرى وقت تارة يروى عن نفسه، تارة يروى عن الصمة، تارة يروى عن الصمة بنت بشر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بشر، وتارة يروى عن أبيها بشر، فاضطربت الرواية الراوي تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة عن الصمة عن أخيها عبد الله بن بشر، هذه الرواية مضطربة، هذا وجه الاضطراب، أنه لم يتحدد الراوي فيه. وأنكره مالك، أنكر هذا الحديث، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله النووي، حمله أبو داود على أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أزيدة عن هذا الحديث، الحديث الأول أنه مقر، وعرفنا كيف اضطرابه، الجواب الأول أنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة كره مالك، الجواب الثالث أنه على فرض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد، بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتاب له. هذا وجه النسخ. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث السند ومعارض بما هو أقوى منه. وقوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، عن بشر المراد باللحي قشر الشيء، لحى الشجرة قشرها ولحى العنب قشرها، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فلينظره، يعني يفطر. وهذا أيضا فيه معقل، لأن الإفطار يكون بالنية، ولو لم يمضغ الإنسان شيء الإفطار يكون بالنية ولو لم يمضغ الإنسان شيئا، هذا دليل على ضعف هذا الأمر. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف. فلا مانع من صيام يوم السبت، خصوصا إذا قلنا مع يوم الأحد، نعم كما يأتي. الأصل الصحة، ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. نعم.
وعن ابي سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويسمون من اليوم يوم السبت ويوم الاحد، وكان يقول انهما يوم عليه من يدي وعلى يدي خلقها اكثر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وجه قول ابي داود انه منسوخ، ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث الصماء، كل ناسخا لحديث الصماء. لكن النسخ يحتاج الى معرفه التاريخ، معرفه التاريخ. ويكفينا عن النسخ ما في حديث الصماء من مقالات كثيره لا ينتهي معنا للاستدلال، يكفينا هذا عن النسخ. وهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد، يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، لأن يوم السبت عيد لليهود، عيد لليهود وعطلة لليهود، ويوم الأحد عيد للنصارى عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا أضل هاتين الأمتين عن يوم الجمعة، فاختارت اليهود يوم السبت، قالوا لأنه نهاية خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، لأن بداية الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، فاليهود يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا رد على اليهود، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، الذي رد على اليهود أيضا بقوله إن الله تعب بخلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فجعلوه يوم عيد لهم، قبحهم الله، تنقصوا الله عز وجل، وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة. وهذا من جملة استراراتهم على الله سبحانه وتعالى. وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية، قالوا لأنه بداية الخلق، لأن الله ابتدأ الخلق ابتدأ ستة الأيام بيوم الأحد، جعلوا البداية يوم عيد لهم، وهذا من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله هو يوم الجمعة، لكنهم أخطأوا هذا اليوم، فخص الله جل وعلا به هذه الأمة تكليفا لها، فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة، حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين، لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، هو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، وتحصل فيه أحداث في المستقبل، وهو قيام الساعة عظيمة، فهو يوم عظيم. فلذلك ادخره الله لهذه الأمة إشارتها وفضلها على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها، وينهى عن التشبث بهم، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا أن يأكلوا من الأطعمة التي تقدم فيها، ولا يهنئوهم بها، ولا يحضرونها، والذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار، لا يحضرونها، يبتعدون عنها، ولا يعطلون أعمالهم تشبها باليهود والنصارى، بل يشتغلون يوم السبت يوم الأحد يشتغلون بالأعمال والوظائف والشرف والصناعة، ولا يعطلونها كما يعطلها اليهود والنصارى. فمن جعل يوم السبت عطلة أو يوم الأحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تجوز مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع، أو أن يقدم لهم شيء من المال أو شيء من الطعام، أو أن يضرف لهم أو يهنأوا لهذه الأعياد الوثنية الشركية، ما يجب للمسلمين، بل يجب مخالفتهم فيها. ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، واجتمع في صيام يوم الأحد يوم الاثنين المخالفة لأهل الملة، الملة اليهودية والملة النصرانية. نعم. فهذا يخصص، أو هذا ينسق على رأي أبي داود، ينسق الحديث الذي قبله نهى عن صوم يوم السبت. نعم. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، هذا الحديث الصحيح أنه لم يصم يوم عرفة، وأنه وقف بعرفة مفطرا، ولما تباحث الصحابة في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو مفطرا، قالت أم الفضل رضي الله عنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرفة، فأخذه وشرب، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيكره للحاج أن يصوم في عرفة لأن الصيام يرعبه عن أعمال يوم عرفة من الوقوف، لا سيما إذا كان في الصيف وفي الحر، الوقوف والدعاء والرحيل وذلك من الأعمال. فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في هذا اليوم. قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فهو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل. فيكره الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة، كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم، أما للحاج فإنه مكروه. نعم.
على رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. إيش معنى الأبد؟ الزمان المستمر. الأبد هو الزمان المستمر الذي يصوم ولا يفطر طول السنة، هذا صام الأدب. أو صام الدهر كما في الرواية الأخرى، صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام، قيل إنه دعاء، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يصوم وأن الله لا يمكنه من الصيام. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر. وقيل إنه إخبار: لا صام من صام الأذى، في رواية: لا صام ولا أفطر. إخبار في أنه يصبح صيامه فلا صيام، صيامه وعدم السواء. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يدخل عليه الصيام وفرط الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة، يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة بفرط الأكل والشرب وفرط المألوفة. أما من اعتاد الشيء صار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وانا اجيبه، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. السر في الصيام ان المسلم يترك ما تسوق نفسه اليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشره اهله وشهوته. فأما الذي تعود على الشيء فأصبح عنده مألوفا، أصبح مألوفا عنده فهو لم يصم. هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة: لا صام. وعلى كل حال فيه ذنب لمن يصوم الدهر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ويستمر في الصيام نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال صلى الله عليه وسلم ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول: أنا أستطيع أكثر من ذلك، أريد أفضل من ذلك. إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما كما كان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر. قال يريد أفضل من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكذلك حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة إليه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قولها أصوم وأفطر، فلا زال أصوم وأستمر، قال أصوم وأفطر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يعادل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم نصف السنة يوم ويوم نصف السنة، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فيكون صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، فتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، إيش غير هذا؟ إفراد الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصوم، استكمال شعبان، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه أنواع من قول التطوع منهي عنها. نعم. صوم الدهر وهو الأخير خير كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج، هذا كم الآن؟ احصوها، أنتم تحتاجون لها بعدين. كم صار؟ 7 أنواع، ها؟ 7 أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا، يعني صار اهتمامي، ها؟ صوم يوم الشك. نعم. أنا في بعض يوم كلا. نعم. يقولون ضعيف، يقولون الحديث ضعيف. نعم. إذا لم يكن ذلك درجة عندك ولكنها المؤلف، المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب، لا يترك حديث إلا يغير درجته، وهو متخصص في هذا الفن، هو أمير المؤمنين في الحديث، يسلمون له ذلك رحمه الله. نعم. أي نعم. الإمام أحمد هو إمام المحدثين، كم ترى هذا الحديث؟ نعم. أي نعم، صلاة الرغائب هي الصلاة أول ليلة جمعة من رجب، يجتمعون في المساجد يجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان. تجدهم في رمضان لا يحضرون للصلاة لأنه يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، يحرمه الله من السنة. بل ربما أنهم لا يحضرون للفرائض فيصلون مع الجماعة، يقولون الجماعة السنة ولا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة لأنها لا تجتمع السنة والبدعة. نعم. حتى لو وجد فهو شاذ. لا دليل عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم. من قال هل هذه أدلة وحجة؟ نقول هذا يدخل في الناس اسبوع الشيخ اسبوع الزلام كل ذلك يدخل في الناس لأن الذين فعلوه لا حجة معهم ولا قدوة ولا عبرة لهذا الشيء. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس.
لا تصوم لأن هذا لم يجب في أصل الشرع فإنما وجب بين ذريها فلا تصوم هذه تقضي إذا تيسر لها قضاءه فيما بعد. نعم. لأنها نفلك في الدين ما ليس منه فنحن متبعون لا مبتدعون. ولم يقل الذي صلى الله عليه وسلم لم يفلك في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة ولم يخص يوم الجمعة بالصيام. نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وَلَا
الاسلام
ان يتميزوا 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 يجب أن يكون طبعا للكفار أن يعني يتميزون لذلك ويظهرون دينهم. ولذلك والحمد لله نحن نحط في يوم الخميس ويوم الجمعة، لا نحط في يوم السبت يوم الأحد. نعم. نعم. احتفال المعلم كل هذه عادات وتقاليد، يوم المعلم ويوم ويوم الام ويوم الاب ويوم كلها تقاليد فاسده جاءت من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا، معلم الخيانه لا يعني نخصص يوم لتكريمه، بل هو مكرم في كل في كل الأيام وفي كل الساعات، لا يخصص له تكريم. فالأم يجب جرها دائما رامدا مو في يوم معين. المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا ما هي في أسبوع معين. الأشجار تغرس في الأيام المناسبة من السلف وقت البلاء ولا يخصص لها يوم معين إلا بتقاليد ثابتة. نعم. قالوا أجابوا بهذا، لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه، لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم أهل الفن وأهل العلم حكموا عليه بالاضطراب. نعم. إنما مرسل الصحابي مرسل الصحابي هو الذي قالوا أنه يقبل، لأنه لا يرسل إلا عن صحابيين مثله، الصحابة كلهم عدول. نعم. فليس النافية له ذلك، النافية له ذلك، هذا من حقه، هذا غير قوم غير واجب. حتى لو ما طلب منها زوجها في الجامعة لها أن تفتح، الصائم صوم نفل يجوز له أن يفتح إن شاء أفطر وإن شاء أفلح. نعم. أنا لا ما يصلح هذا، هذا لا يصلح، مخالف للحديث وهذا يجريك على البدع. نعم. نعم. صحيح غير مشروع. الذي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد في رجل، فإنما كل عمره في ثلاث الأشهر شهر ذو القعدة، شهر ذو القعدة إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر الستة في قبيحة رابط من ذي الحجة، فلم يثبت عنه ما اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وهو الكبرى صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان غائبا عنها، سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها، يعني مدة يوم فأكثر تكون، أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم فإنها لا بد من أخذ إذنه. نعم.
وإذا
كان يتعرف قبل القول تفوت كلها جاء الإجلاب الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه وهو متطوع. لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم قال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم، دل على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع صيامه. نعم. لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نقول فقط للقيام من الليل ولو قليل داوم عليه في جميع الليالي، داوم عليه في جميع الليالي، ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة؟ نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة لأنه يوم عبادة؟ لا، يوم الجمعة هي المطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتذكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه. الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التذكير. هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو أراد
لو
كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الصوم وفي جميع الأيام يكون الصوم ويصوم الصيام إلا يوم الجمعة كان بكافر، هل يجوز له الصيام مطلقا؟ أما النفل فلا، وأما القضاء أو اللغط فلا يصوم، هذا الصوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يفرد يوم الجمعة إذا كان يريد يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل. أو لا يمتدع الذين يصوم غدر أو لا يمتدع، لكن لا تصل بالعقل من حد الكبر، يجوز الأكل معهم ومع المناصحة والإنكار عليهم وبيان حكم الشرع في ذلك، تأكل معهم وتنصحهم، إلا ما يذبحونه لرجل، الذبح لرجل هذا بدعة لا تأكل منه، ما يذبح للبدعة لا يؤكل منه. نعم، وذبائح رجل لا تأكل. نعم.
وقام
أحياناً جداً لهم الحكم حكم المسلمين، يعني يجيز الآل المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام ولا ينهرون شعار دينهم في بلادنا، لا يجيز لنا هذا ولا نمثلهم من هذا الشيء. لا بالرجل، لا بالحجر، بالحجر العسقلاني. بالرجل له لقائف المعارف، لقائف المعارف في وظائف السنة ومنها شهر شعبان، هذا بالرجل. أما رسالة العجب هذه للحجر العسقلاني.
وعطوا
مثلا على أمر صحابة لهم جرم حيث فتوقفت عن الصلاة وبعد الصلاة وعن الصلاة فجد أن هذا الجرم ليس لجرم حيث بل هو مسلم بسبب أعراض الحمل، فهل أن رأيتم الصلاة فتأل عليكم وأنكرتم الصلاة؟ الإثم لا تعرف، هل لأنها ظنت المحيط؟ فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة، التي تركتها، يعني الصلاة لا تسقط عنها لهذا العذر. نعم.
وذلك الشيء الضعيفي عليها وإلى مسلم المقام من 20 سنة، فهل عندنا مع قضاء الشيء من الإسلام وغيره
إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن ليس عليها إلا قضاء إذا تمكن. وأما إذا كان هذا التأخير غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء عن التأخير. نعم. ضم عرفة لا يصوم. يصوم يصوم إلى أيام التشريق ولو كان يتعجل. تعجل هو قائل لا صار. تعجل هو قائل ولا هم تعجلين إلا يصوم. المهم أنه يصوم يصوم أيام التشريق الثلاثة ولم تعجل. يصوم اليوم الثالث ولو خرج منها ما فعل. ولو سافر ولو كان في الطريق لأن أيام الحج لا زالت باقية. نعم.
إذا كان
الرابع عشر ما يدخل ما يدخل في أيام الحج ولا الخامس عشر إنما الثالث عشر هو اليوم الثالث عشر هو اللي يصوم فلا يصوم ما يصوم اليوم الثالث عشر لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر لأنها خارج لأنها خارج أيام التشريق.
نعم. ونحن نعلم أن ثم يقول
ولله المثل الأعلى، هذا يكون في قوله تعالى ولا تضربوا لله المثل. ضرب المثل لله على قسمه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. قياس شمول تستوي أبراده هذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. وأما قياس الأولى وهو أن ما كان من كمال للمخلوق والخالق أولى به فهذا لا بأس به. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون من تخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. فاذا كان ضرب المثل لاجل بيان ان الله اولى بالكمال للخلق فلا باس بذلك. اما قياس التمثيل الذي يسمونه قياس التمثيل قياس العله الذي تتساوى فيه الأفراد هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم.
إذا
قولك حسب الطمأنينة شيء غير المقصود. الطمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وقل رب اغفر لي بين السجدتين هذا أقل حد. فإذا أثقل يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية هذه طمأنينة كافية. أما إذا كان لا ما يطلب ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب اغفر لي ولا يقرأ الفاتحة فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مبطل للصلاة مثل طريق المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه. نعم. فالعجلة التي تخل بالنسيان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة. أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات فهذه لا تبطل الصلاة. نعم. إذا رآه مخل بالصلاة وانفصل عنه ولا يسابقه. إذا رآه مخل بالصلاة فإنه ينقطع عنه ينفصل عنه. تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك، المهم أن تخرجها. نعم. وقال
السيد
إذا احتاج أحد من أولاده إلى نفقة في دراسة الطب في وإقامة العدل أن يعطي كل واحد كفايته، هذا هو العدل، وليس لله ذلك أن يسوي بينهم في المقدار لأنه محتاج، الكبير يحتاج إلى نفقة أكثر من الصغير، هذا ما هو بلازم، يعطي كل واحد كفايته، والذي يدرس ما في شك يحتاج إلى كفايته أكثر من الذي ما يدرس، فيعطي كل واحد كفايته، هذا هو العدل. هذا البيع باطل وهذا المال حرام، لأنه بيع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك، ما يجوز لهذه الأرض حتى يستلمها لحدودها ومساحتها وضبطها ويمكن منها تمكينا تاما، ما قبل ذلك لا يجوز، أو يقول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز، يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه يعني بالوكالة، هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، دافع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة، هذه هي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. لما فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بصيام رمضان وصيام التطوع، ناسب أن نذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بصيام رمضان والاعتكاف، لأن هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام، فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليله قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف، كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيله، وإن كان القيام قيام الليل مشروعا في كل ليالي السنة، ولكن قيام ليالي رمضان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور، كذلك الاعتكاف مشروعا كل وقت، ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره. وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح،
صلاة التهجد سمي قياما تعبيرا بأشرف أركان الصلاة وهو القيام. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكث، معناه لزوم الشيء والمكث فيه. يقال اعتكف أو عكف المكان إذا لزمه ومكث فيه. كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الماكثون عندها وملازمون لها. وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد من المساجد لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى إبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام، هذا هو الاعتكاف لغة وشرعا. فأما قيام الليل فهو مشروع للكتاب والسنة والإجماع، استحب. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل، وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم، وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه. وسيأتي طرف منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم. هذا الحديث في قيام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا سمعة، وإنما يقوم إيمانا واحتسابا أهما منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. الغفر معناه الستر والمحو، فمحى الله ذنوبا وعفى عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بها. ما تقدم من ذنبه قبل رمضان، فقيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب. وظاهر الحديث انه يكفر الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم، هذا عام، ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولكن بالرجوع الى الادله الاخرى يترجح ان المراد تكفير الصغائر، قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم رمضان الى صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. التكفير انما يكون للصغائر، واما الكبائر فلا بد من التوبه منها. لا تكفر الا بالتوبه منها. فهذا الحديث فيه مشروعيه قيام رمضان، وفضل ذلك، وانه مطلوب قيام جميع الشهر لا قيام بعضه، بقوله من قام رمضان، وهذا لا يصدق الا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منها حتى يحصل على هذا الاجر، وهو غفران ما تقدم في الذنوب. اما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكسب له من الاجر بقدر ما قام، وهو اقل من الذي يقوم جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل ايمانا واحتفالا، وجوب الاخلاص، وانه اذا لم يكن قيام رمضان عن اخلاص فانه لا يقبل. ثالثا في الحديث انه لا تحديد عليه، لا تحديد لقيام رمضان، أن يقوم ما سيسر له فلا تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان لم يحدد بإحدى عشر فرحة أو ثلاثة عشر أو غير ذلك، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن بعض المتعاملين في هذه الزمان شوشوا على الناس، فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال، والكلام في صلاة التراويح وأن فلان يخطئ وفلان يجيد وفلان خالف السنة وفلان، يريدون أن يقصروا الناس على عدد يرونه محددا. الرسول لم يقصر الناس، لم قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. هذه صلاة صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفهم و تقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قبور المهاجرين والأنصار، ولم ينكر هذا، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والأنصار وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا الزيادة على 11، كانوا يصلونها 23. والحكمة في ذلك تخفيف على الناس، فتخفف الصفة ويزود العدد، تخفف الصفة ويزود العدد. أما من أراد أن يطيل الصفة فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول على قدميه حتى تفقرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا صفتها تيسيرا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعب الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة أبي بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لله تحديدا، لم يقل لهم لا تصلوا إلا كذا وكذا في رمضان، بل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطلق عليه الصلاة والسلام. حصر الناس على عدد معين هذا غلط، بل بعضهم يتجرأ ويقول ما زاد على 11 وبدعة، يعني يكون عمر مبتدئ، يكون الصحابة مهاجرون والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يجزم قوله ولا يجزم ما يترتب عليه. فنحن نقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو فهموا أن الرسول يريد قطعه على عدد معين ما تجاوزوه، لأنه أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا، بل غربهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول إنه ما يفيد في العشر الأواخر، صلاة في العشر الأواخر وصلاة من أول الشهر صلاة، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. قوله إنه ما يزيد يعني رمضان كله صلاة الفجر غلط، وهذا راجل إلى قلة الفهم وقلة الفقه والمجاهدة للأقوال التي لا داعي إليها. كل ما جاء رمضان شوشوا على الناس وصار الكلام هي عدد صلاة التراويح، فلان جود فلان ينجح فلان مبتدع فلان، والغالب انهم ما يصلون بس هموا مكان، الغالب انهم ما يصلون في المكان ولا يشربون يصلون على الناس التراويح الا لا يجلسون الا جالس الا رب. كلام في عدد الركعات وفلان جود وفلان نبت وفلان كذا وفلان مبتدع لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا يجب التفطر له، وأن طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بكثر الأدلة، ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث يعملون بالسنة، ما يقلدهم فيها، ينظر في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابة، ولا يغلط الناس في خطي الناس في خطي العلماء. حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه يجعله مبتدعا لأنه يجول مثلما الصحابة فعلوا هذا في مسجد الرسول يعني وغاده صلى 23 في رواية 21 عشان يعلمهم أن الأمر ليس به تحديد وأنهم أرادوا الرفق بالناس مع زيادة الخير وزيادة القيام بعدد الركعات، هذا الذي أرادوه. وكان القاضي يقرأ 5 آيات 6 آيات في الركعة ويختمون القرآن في آخر الشهر ختمة واحدة، كانوا يشددون على الله ويهتمون الناس وكانوا يعملون. أما من أراد أنه يطول هو نفسه أو معه جماعة من جنس يريدون التطويل فهما أو إذا اتفقوا جماعة على التطويل يطولوا أو صلى الإنسان وحده يطول ما شاء. أما إذا قال يصلي مع ناس ضعفاء وكبار سن ومرضى وأصحاب أشرار لهم حاجات وهو يراعي أحواله، أيكم أما الناس فليقفه فإن فيهم الكبيرة والمريض ولا الحاجة، فإذا قل لنفسه أن يطول ما شاء. هذا هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذا فيه الترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر شد الإزراء وأحيا ليله وعطل أهله، الذي دليل على أن العصر الأواخر من رمضان يجاز فيها التهجد وقيام الليل أكثر من 20 الأول. قولها شد الإزراء، المئزر هو الإزار بمعنى واحد ما يلف على أسفل الجسم، ومعنى شد الإزار كناية عن الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد برواية شمر وشد المئزر أي الجد والاجتهاد. وأحيا ليله، أحيا ليله بالقيام، لأن من قام في الليل فقد أحياه ومن نام الليل فقد أماته، فقد أمات ليلة. فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في العشر الأواخر عما كان يصلي في 20 الأول. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم في 20 الأول كان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذوق غمضة عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان لا تتفاوت ولا يزود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر، وهذا لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يتهجدون يقسمون صلاته يقسمون صيام رمضان في العشر الأواخر إلى قسمين تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل، هذا فيه عمل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يزيد في العشر الأواخر بل إنه لا يذوق غمرا ويحمي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح وما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد بالعشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العشر الأواخر لها مزيد يجاد فيها بقيام الليل، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينكر أهله أهل بيته من أولاده ونسائه لقيام الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر ولا يهمل أهل بيته يتركهم في البيت إما ينامون وإما يسهرون على الخيل والقال وإما يخرجون من الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل، هذا كله من الضياع وإهداء هذه الليالي المباركة التي لا تمر قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الإنسان يأمر أهله بقيام رمضان ولا سيما العشر الأواخر ولا يقول أنا أصلي وأنه خير وهذه له قريبة هذه نافلة، نعم هي نافلة ولكن لا تضيع، النافلة لا تضيع وهذه المواسم لا تضيع، إيش فائدة حياة الإنسان إلا اغتنام هذه المواسم، فإذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره، فلا يهمل أولاده ونساءه يتركهم بل يأمرهم ويوصلهم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشر الأواخر. نعم.
وعن عمر بن الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه العشر بعشر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم احتساب راتبه من ذلك متفق عليه.
هذا ما يتعلق بالاحتساب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، وهذا أيضا مما تخص به العشر الأواخر وهو الاعتكاف، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في أول الأمر، ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل، ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر لأنها أرجى ما تكون في ليلة القدر، والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه عبادة الله جل وعلا الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا هو المطلوب من الاعتكاف زيادة العبادة والتفرغ لذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن الذي يعني ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشر، هذا هو المقصود من الاعتكاف، هو المقصود من الاعتكاف المتجد في المسجد أو تنام تنام بالمسجد، هذا ما هو مقصود. أريد أن يشتغل بالعبادة، تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم، ولكن تشغل الوقت بالعبادة. وأيضا ما تجعل المعتكف مكان للزيارة وأن الناس يجون من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت، لا، هل تريد شراء من الناس؟ لا تتيح له الفرصة، بل تطلب ربك عز وجل واشغل وقتك بالعبادة في هذه المدة التي اعتكفت فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينفع بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده، دل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر، يعني من أول النهار، هذا هو السنة. ولو بدأه من غير أول النهار، من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأه من الليل جاز هذا، لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه من بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.
أحكام الاعتكاف هي أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة لما لا بد له منه، فقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه، يخرج ويأتي بها، ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوه ولا ياكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر، لا، يجيب حاجة فله يريد من فطوره وسحوره وقهوته ومائه إلى المسجد، إنما يخرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو وضوء، هذا مسموح به. وأنتم عاكفون بالمساجد، يعني ماكثون بها لا يخرج منها. ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنها بجانب المسجد، يخرج راسه الشريف إلى عائشة فترجله، يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه، فدل على ان اخراج بعض جسم الانسان من المسجد لا يخل للاعتكاف. وكانت عائشه لا تاتي اليه المعتكف لانها كانت حائض، والحائض لا تجلس في المسجد، لذلك كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها.
هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى بنفسه وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة يحتاج إلى ذلك ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد. وفيه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها حيث إنها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة. وفيه مشروعية تبجيل الشعر لكبه بالنشف ودهنه وتحسينه لئلا يبقى شعثا يشوه. تجميل الهيئة مطلوب والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى وتجميل الهيئة أمر مطلوب ومن ذلك إصلاح شعر الرأس للترجيل والازدهار هذا من تحسين الهيئة. نعم تقرا الحديث.
وعن ابي قال عن خالد سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعني عبدك وهو من نفسه او رسوله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه.
وكان لا يدخل البيت الا لحاجه هذا فيه دليلا على ان المعتكف لا يخرج من المسجد الى بيته ولا الى غيره إلا لحاجة يعني قضى حاجة من الضرورية في البول والغائط والنور وما لا بد له منه لا بد يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت لئلا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المكث في المسجد يعني مكثه في المسجد عبادة فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة وأيضاً هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم.
وأنها قال وسمعته على المعتكف عما يقول الرضا ولا يستمر لا ولا يمس مرض ولا يراه رضا ولا يحب لحاجه الا مما لا تنتظر منه ولا اعتكاف من هذا الامر
ولا اعتكاف لله من الاستجابه فغرقه جنوب ولا تغسل بالكاره الا ان الله سبحانه وتعالى. نعم هذا الحديث يؤكد ما سبق لان المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى ولا الى العبادات المستحبه كعياده المريض شهود الجنازة لعبادات مستحبة فيها فضل عظيم لكن ما هو فيه من العبادة أفضل هو الاعتكاف فلا يخرج من أجل تحصيل هذه السنن لأنه في سنة أعظم منها وهو الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلا يمسها بيده لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة وسيلة إلى المباشرة فنهي عن الوسيلة ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها لأنه ممنوع من ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه لو جامع بطل اعتكافه لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيتجنب النساء لا بالمس وهو مس باليد ولا بالمباشرة وهو المضاجعة معها ومس جلدها جلده جلدها وأعظم من ذلك في المجامعة كل هذا محرم المس محرم لأنه وسيلة المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة فإن أريد به الجماع فهو هو الغاية المنهي عنها، لأن الجماع يفسد الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يناشره ولا يخرج الا لحاجة الإنسان. ثم قالت ولا اعتكاف الا بالصيام، ولا اعتكاف الا بنفسه جامع. قالوا ان هذه السيادة هذه موقوفة ليست من مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما قولها لا اعتكاف الا بالصيام فهذا من باب الأفضل، لا يشترط للاعتكاف ان يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك، وان اعتكف وهو صائم فهو افضل. بدليل الحديث الذي بعده. واما قولها ولا اعتكاف الا بمسجد جامع فهذا موافق لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف الا في مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجماعه، تصلى فيه صلاه الجماعه. فلا يعتكف الانسان في بيته او المراه تعتكف في بيتها، لان محل الاعتكاف هو المسجد. ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة، لا يجوز ذلك، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمر، إلا أن يترك صلاة الجماعة فيترك واجبا هذا لا يجوز، وإلا أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف للصلوات الخمس يتكرر خروجه هذا يتنافى مع الاعتكاف. فلا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد يصلى فيه صلاه الجماعه صلوات الخمس حتى يحضر الجماعه مع المسلمين. ولا يجوز للانسان ان ينعزل ويقول انا دخلوا بربي ويترك صلاه الجماعه، هذا حرام، هذا حرام. قد سئل ابن عباس عن رجل يصوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعه والجماعه، قال هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. اعتزال الجماعه واعتزال المسلمين بحجه ان الانسان يقرا من العباده هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفيه، هذه خلوات الصوفيه المتبعه. فيعتكف في مسجد تصلى به صلاه الجماعه. واما الجمعه فلا باس ان الانسان يخرج يصليها معه، لان الجمعه لا تتكرر كل يوم، هذه في اسبوع. إن اعتكف في مسجد صلى به الجمعة والجماعة فهذا أحسن، وإلا لا مانع أن يصلي إن اعتكف في مسجد يصلى به الجماعة ويخرج من صلاة الجمعة في يومها فلا حرج عليه في ذلك. نعم. لأنه إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على أنه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحمل القول على أنه خاص بالأمة تشريع للأمة فلا تعارض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذه قاعدة عنده أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، إذا لم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فيكون النهي هنا للتحريم، وكونه يصوم أكثر شعبان يبين الجواز، يبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجاب بجواب ثالث فيقول إن النهي هنا متوجه إلى من لم يصم النصف الأول، وإنما ابتدأ صيامه من النصف الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني. وهذا ظاهر الحديث في الواقع، هذا هو ظاهر الحديث. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم في النصف الأول، وإنما يبتدئ صيامه في النصف الثاني. هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا، عن صوم يوم السبت مفردا، ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مضطرب، لأنه تارة يروى عن بشرى أخت تارة يروى عن أخته، تارة يروى عن الصمة، تارة يروى عن الصمة بنت بشر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بشر، وتارة يروى عن أبيها بشر. فاضطربت رواية الراوي تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة عن الصمة عن أخيها عبد الله بن بشر. هذه الرواية مضطربة، هذا وجه الاضطراب، أنه لم يتحدد الراوي فيه. وأنكره مالك، أنكر هذا الحديث، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله النووي، حمله أبو داود على أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أزيدة عن هذا الحديث. الحديث الأول أنه مضطرب، وعرفنا كيف اضطرابه. الجواب الأول أنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، كره مالك. الجواب الثالث أنه على فرض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد، بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتابين. هذا وجه النسخ. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث السند، ومعارض بما هو أقوى منه. وقوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، عن بشر، المراد باللحي قشر الشيء، لحى الشجرة قشرها ولحى العنب قشرها، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فلينظره، يعني يفطر. وهذا أيضا فيه مأخذ، لأن الإفطار يقوم بالنية، ولو لم ينظر الإنسان شيء، الإفطار يقوم بالنية ولو لم ينظر الإنسان
شيئا، فهذا دليل على ضعف هذا الحديث. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف. فلا مانع من صيام يوم السبت، خصوصا اذا قرن مع يوم الاحد، نعم كما ياتي. الاصل الصحه، ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحه صيام يوم السبت. نعم.
وعن ابي سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويسمع من اليوم يوم السبت ويوم الاحد، وكان يقول انهما يوم عليه من يدي ولم يقيم خلقها فقط اخرجه للنبي وحكمه بالليل فهذا يقول.
هذا وجه قول أبي داود أنه منسوخ، ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث الصمة، كل ناسخا لحديث الصمة. لكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. ويكفينا عن النسخ ما في حديث الصمة من مقالات كثيرة لا ينتهي معنا للاستدلال، يكفينا هذا عن النسخ. وهذا الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاحد، يصوم يوم السبت ويوم الاحد، وانه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفه اليهود والنصارى، لان يوم السبت عيد لليهود، عيد لليهود وعطلة لليهود، ويوم الأحد عيد للنصارى عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا أضل هاتين الأمتين عن يوم الجمعة، فاختارت اليهود يوم السبت، قالوا لأنه نهاية خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، لأن بداية الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، فاليهود يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا رد على اليهود، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، الذي رد على اليهود أيضا بقولهم أن الله تعب بخلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فجعلوه يوم عيد لهم، قبحهم الله، تنقصوا الله عز وجل، وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة. وهذا من جملة افتراءاتهم على الله سبحانه وتعالى. وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية، قالوا لأنه بداية الخلق، لأن الله ابتدأ الخلق ابتدأ ستة الأيام بيوم الأحد، جعلوا البداية يوم عيد لهم. وهذا من عند أنفسهم، لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، الذي شرعه الله هو يوم الجمعة، لكنهم أخطأوا هذا اليوم، فخطأ الله جل وعلا به هذه الأمة تكليفا لها، فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة، حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين، لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، هو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم تحت
حصلت فيه أحداث عظيمة وتحصل فيه أحداث في المستقبل وهو قيام الساعة عظيمة فهو يوم عظيم. فلذلك ادخره الله لهذه الأمة إحاطها وفضلها على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها وينهى عن التشبث بهم. فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا أن يأكلوا من الأطعمة التي تقدم فيها ولا يهنئوهم بها ولا يحضرونها. والذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار، لا يحضرونها، يبتعدون عنها ولا يعطلون أعمالهم تشبها باليهود والنصارى، بل يشتغلون يوم السبت يوم الأحد يشتغلون بالأعمال والوظائف والشرط والصناعة ولا يعطلونها كما يعطلها اليهود والنصارى. فمن جعل يوم السبت عطلة أو يوم الأحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تجوز مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع، أو أن يقدم لهم شيء من المال أو شيء من الطعام، أو أن يضرف لهم أو يهنأوا لهذه الأعياد الوثنية الشركية. ما يجب للمسلمين، بل يجب مخالفتهم فيها. ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، واجتمع في صيام يوم الأحد يوم الاثنين المخالفة لأهل الملة، الملة اليهودية والملة النصرانية. نعم. فهذا يخصص أو هذا ينسق على رأي أبي داود، ينسق الحديث الذي قبله نهى عن صوم يوم السبت. نعم.
وعن
الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة. هذا الحديث الصحيح أنه لم يصم يوم عرفة، وأنه وقف بعرفة مفطرا. ولما تباحث الصحابة في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو مفطرا، قالت أم الفضل رضي الله عنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرفة، فأخذه وشرب، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم. هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكره للحاج أن يصوم في عرفة، لأن الصيام يضعفه عن أعمال يوم عرفة من الوقوف، لا سيما إذا كان في الصيف وفي الحر، الوقوف والدعاء والرحيل وغير ذلك من الأعمال. فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في هذا اليوم. قد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فهو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل، فيكره الصيام للحاج في عرفة. أما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم،
أما الإلحاد فإنه مكروه. نعم.
على رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا صام من قام الأبد. إيش معنى الأبد؟ الزمان المستمر. الأبد هو الزمان المستمر الذي يصوم ولا يفطر طول السنة، هذا صام الأدب. أو صام الدهر كما في الرواية الأخرى، صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صام قيل إنه دعاء، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يصوم وأن الله لا يمكنه من الصيام. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر. وقيل انه اخبار لا صام من صام الاذى، في روايه لا صام ولا افطر، اخبار في انه يصبح صيامه كلا صيام، صيامه وعدم السواء. لماذا؟ قالوا لانه اذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يدخل عليه الصيام وترك الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة، يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة في ترك الأكل والشرب وترك المألوفة. أما من اعتاد الشيء صار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم لي وأنا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل. السر في الصيام أن المسلم يترك ما تتوق نفسه إليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشرة أهله شهوته، فأما الذي تعود هذا الشيء فأصبح عنده مألوفا، أصبح مألوفا عنده فهو لم يصم. هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صام. وعلى كل حال فيه ذنب لمن يصوم الدهر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ويستمر في الصيام نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال صلى الله عليه وسلم ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول أنا أستطيع أكثر من ذلك أو أريد أفضل من ذلك، إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما كما كان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر، قال أريد أفضل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكذلك حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة إليه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قولها أصوم وأفطر، فلا زال أصوم وأستمر، قال أصوم وستر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يعادل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم وسط السنة يوم ويوم وسط السنة، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فيقول صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، وتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، ايش غير هذا؟ افراد الجمعه، افراد يوم الجمعه بالصوم، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه انواع من صوم التطوع منهي عنها. نعم. صوم الدهر فهو الاخير خير كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج هذا كم الآن؟ احصوها أنتم تحتاجون لها بعدين. كم صار؟ 7 أنواع. ها؟ 7 أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا صار اهتمامي. ها؟ صوم يوم الشك. نعم. أنا في بعض يوم كلا. نعم. يقولون ضعيف. يقولون الحديث ضعيف. نعم. إذا عندي في المؤلف مرادة عليك ولكنها المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب. ما يترك حديث إلا يبين درجته. وهو متخصص في هذا الفن. هو أمير المؤمنين في الحديث يسلمون له ذلك رحمه الله. نعم. أي نعم. يعني الإمام أحمد هو إمام المحدثين استنكر هذا الحديث. نعم. أي نعم. صلاة الرغائب هي الصلاة أول ليلة جمعة من رجب يجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان. تجدهم في رمضان لا يحضرون للصلاة لأنهم يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، يحرمه الله من السنة. بعض الظن أنهم لا يحضرون للفرائض لا يصلون مع الجماعة، يقول الجماعة سنة ولا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة لأنها لا تجتمع السنة والبدعة. حلو. نعم.
في حديث
نعم.
مرض
هذا الأمر.
نعم. مرض هذا الأمر. مرض الأمر. الإجماع، العلماء على أنه لا يجب صوم ثلاثة أيام. أبي أحد من العلماء يقول بوجوب صوم ثلاثة أيام. نعم. هل وجدت أحد يرى وجوب صوم ثلاثة أيام؟ ما وجدت. حتى لو وجد فهو شاذ. نعم.
لو قام أحد
لا يجري. لا ما يجري. لا يجري. ما يجري صام يوم النحر ويوم الفطر عن أي شيء يعني. لا قضاء ولا نذر ولا نفل. طيب إن صام فإنه لم يجري. نعم.
لا
لا دليل عليه السلام لا دليل عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم. من قال هل هذه أدلة وحجة؟ نقول هذا يدخل في الله أسبوع الشيخ أسبوع الإسلام كل ده يدخل في الله لأن الذين فعلوه لا حجة معهم ولا استقبوة ولا عبرة لهذا الشيء. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس.
إذا
تصوم يوم زوجها حاضر ولم يأذن لها لا تصوم لأن يعني هذا لم يجب بأصل الشرع فإنما وجب بين أجرها فلا تصوم هذه تقضي إلا تيسر لها قضاءه فيما بعد. نعم. لأن نفلك في الدين ما ليس منه لأن نفلك في الدين ما ليس منه فنحن متبعون لا منتبعون ولم يأتي الذي صلى الله عليه وسلم لم يفلك في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة ولم يخص يوم الجمعة بالصيام نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني
يتميزون لذلك ويظهرون دينهم ولذلك والحمد لله نحن نعطل في يوم الخميس ويوم الجمعة لا نعطل يوم السبت يوم الأحد. نعم.
ما رأيكم
إذا
كان يوم معين استفاد من العمل.
نعم.
ما رأيكم إذا كان يوم معين
احتفال المعلم كل هذه عادات وتقاليد يوم المعلم ويوم الأم ويوم الأب ويوم كلها تقاليد فاسدة جاءت من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا معلم الخيام يعني نخصص يوم لتكريمه بل هو مكرم في كل الأيام وفي كل الساعات. نعم. لا يخصص له تكريم. فالأم يجب جرها دائما رابدا مو في يوم معين. المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا ما هي في أسبوع معين. الأشجار تغرس في الأيام المناسبة من السلف وقت البلاء ولا يخصص لها يوم معين إلا بتقاليد ثابتة. نعم. قالوا أجابوا بهذا لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم أهل الفن وأهل العلم حكموا عليه بالاضطراب. نعم.
إنما
مرسل الصحابي هو الذي قالوا أنه يقبل لأنه لا يرسل إلا على الصحابيين مثله الصحابة كلهم عدول. نعم. فليس النافية له ذلك النافية له ذلك من هذا من حقه على قوم غير واجب حتى لو مرعا لو طلب منها زوجها فيه جامع لها أن تفتح الصائم صوم نفي يجوز له أن يفتح إن شاء أفطر وإن شاء أفلح. نعم.
أنا
أخذ من الذي يسمع بالتهدف لأنه يأخذ بها في يوم وضعت الجمعة لا تخرجون للأيام تكون فيها أخرى. لا ما يصلح هذا، هذا لا يصلح مخالف للحديث وهذا يجريك على البدع. نعم. نعم. أخذ من صحيح غير مشروع الذي صلى الله عليه وسلم لم يعتني بغيره فإنما كل عمره في ثلاثة الأشهر شهر ذو القعدة شهر ذو القعدة إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر الاثنين في صبيحة رابط من ذي الحجة فلم يثبت عنه ما اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وهو الكبر صلى الله عليه وسلم. إذا كان غائبا عنها سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها يعني مدة يوم فأكها تطوب. أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم فإنها لا بد من عقل إليه. نعم.
قلنا
جعل الجلابة الكبير وأن المجتمع الجلب قطع صومه وهو صوم تطوع لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم قال أرنيه فإني أصبحت صائما فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم. دل على أنه يجوز للمتمثل أن يقطع صيامه. نعم. لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نقول فقط للقيام من الليل ولو قليل داوم عليه في جميع الليالي. داوم عليه في جميع الليالي ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة؟ نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة؟ لأنه يوم الجمعة؟ لا لا، يوم الجمعة هي المطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتذكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التذكير، هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو أراد أما النفل فلا، وأما القضاء أو النذر فلا يصوم، أما هذا الصوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يفرد يوم الجمعة. إذا كان يريد يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل. أو لا يمتدع الذين يصوم غدر، أو لا يمتدع، لكن لا تخرج العقل من حد الكبر، يجوز الأكل معهم ومع المناصحة والإنكار عليهم وبيان حكم الشرع في ذلك، تأكل معهم وتنصحهم، إلا ما يذبحونه لرجل، الذبح لرجل هذا بدعة لا تأكل منه، ما يذبح للبدعة لا يؤكل منه، نعم، ذبائح رجل لا تؤكل، نعم.
وقام
حين الجنة يوم الأحد ولا يجب الجمعة. حكم المسلمين، يعني يجب الآن المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام ولا ينهرون شعار دينهم في بلادنا، لا يجوز لنا هذا ولا نمكنهم من هذا الشيء. لا بالضبط، هذا ذي الحجر، ذي الحجر العسقلاني، بهجر له لطائف المعارف، لطائف المعارف في وظائف السلف، ومنها شهر شعبان، هذا ذي الحجر، أما رسالة العجب هذه ذي الحجر العسقلاني، نعم. الله عز وجل على
فتوقفت
عن الصلاة وبعد أن هذا الرجل تجد أن هذا الرجل ليس رجال حيث بل هو مسلم بسبب الأعراض الحمل، فهل أن تركته من الصلاة تسأل عليه وهل ترك الصلاة؟ الإثم لا تعرف لأنها ظنت في المحيط فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها، يعني الصلاة لا تسقط عنها بهذا العذر. إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن ليس عليها إلا القضاء إذا تمكن، وأما إذا كان هذا التأخير من غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء عن التأخير. نعم. إذا كان حاملاً لجل ذلك وضعه في عشرة اليوم الثاني عشر، فهل يكون يوم عرفة ويوم عشرة عشر ويوم الثاني عشر؟ يوم عرفة لا يصام، يصوم يصوم لأيام التشريق ولو كان يوم عشر، تعجله قائل ولا هم تعجلوا إلا يصوم، المهم أنه يصوم يصوم أيام التشريق الثلاثة ولم تعجل اليوم الثالث ولو خرج منها ما فعل، لو سافر ولو كان في الطريق، لأن اليوم الحج لا زال باقي. نعم. إذا كان
المسلمين عاقد الصيام ثلاثة أيام في كل شهر، هل يكون يوم عشرة من
الرابع عشر ما يدخل ما يدخل في أيام الحج ولا الخامس عشر إنما الثالث عشر هو اليوم الثالث عشر هو اللي يصوم فلا يصوم ما يصوم اليوم الثالث عشر لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر نعم لأنها خارج لأنها خارج أيام التكفير نعم
ثم
يقول ولله المثل الاعلى هذا يقول في قوله تعالى ولا تقولوا لله المثل الاعلى ضرب المثل لله على قسمه كما يقول شيخ الاسلام قياس شمول تستوي ابراد هذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى واما قياس الاولى وهو ان ما كان من كمال للمخلوق والخالق اولى به فهذا لا بأس به قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون من تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فإذا كان ضرب المثل لأجل بيان أن الله أولى بالكمال للخلق فلا بأس بذلك أما قياس التمثيل الذي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة الذي تتساوى فيه الأفراد هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم. وقال
الثالث
إذا لا بد من عرف الطمأنينة ما المراد بها قولك حسب من الطمأنينة شيء غير المقصود الطمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وقل رب اغفر لي بين السجدتين هذا أقل حد فإذا أتقن يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية هذه طمأنينة كافية أما إذا كان لا ما يطمئن ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب اغفر لي ولا يقرأ الفاتحة فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مقتل للصلاة مثل طرف المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه نعم فالعجلة التي تخل بالنسيان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات فهذه لا تبطل الصلاة نعم إذا رآه مقيم بالصلاة ينفصل عنه ولا يتابعه إذا رآه مقيم بالصلاة فإنه ينقطع عنه ينفصل عنه تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك المهم أن تخرجها نعم. وقلت
السيد
إذا أحسن لحمد الأولاد لأحد أخرى في جراسة الصدر وإخارة بها العدل أن يعطي كل واحد كفايته هذا هو العدل وليس للذين ذلك أن يسوي بينهم في المقدار لأنه يحتاج الكبير يحتاج إلى نفقة أكثر من الصغير هذا ما هو بلازم يعطي كل واحد كفايته والذي يدرس ما في شك يحتاج إلى تكاليف أكثر من الذي ما يدرس فهو يعطي كل واحد كفايته وهذا هو العدل
أخذ
هذا البيع باطل وهذا المال حرام لأنه بيع ما لا يملك لأنه باع ما لا يملك ما يجوز له بيع الأرض حتى يستلمها بحدودها ومساحتها ويضبطها ويمكن منها تمكينا تاما ما قبل ذلك فلا يجوز بيع أو صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه يعني بالوكالة هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس بائع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة هذه هذا الأمر الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان لما فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بصيام رمضان وصيام التطوع ناسب أن يذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان والاعتكاف لأن هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليله قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيله وإن كان قيام الليل مشروعا في كل ليالي السنة ولكن قيام ليالي رمضان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور كذلك الاعتكاف مشروعا كل وقت ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح صلاة التهجد سمي قياما تعبيرا بأشرف أركان الصلاة وهو القيام والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكث معناه لزوم الشيء والمكث فيه يقال اعتكف او عكف المكان اذا لزمه ومكث فيه كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الماكفون عندها وملازمون لها وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو الاعتكاف الشرعي لزوم مسجد من المساجد
لطاعة الله تعالى التفرغ للعبادة. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام، هذا هو الاعتكاف لغة وشرعا. فأما قيام الليل فهو مشروع للكتاب والسنة والإجماع، استحب. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل، وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم، وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه. وسيأتي طرف منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم. هذا الحديث في قيام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا سمعة، فإنما يقوم إيمانا واحتسابا أو ما منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. الغفر معناه الستر والمحو، أي محى الله ذنوبا وعفى عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بها. ما تقدم من ذنبه قبل رمضان، فقيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب. وظاهر الحديث أنه يكفر الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم، هذا عام، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن بالرجوع إلى الأدلة الأخرى يترجح أن المراد تكفير الصغائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. التكبير إنما يكون للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. لا تكفر إلا بالتوبة منها. فهذا الحديث فيه مشروعية صيام رمضان، وفضل ذلك، وأنه مطلوب قيام جميع الشهر لا قيام بعضه، بقوله من قام رمضان، وهذا لا يصدق إلا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منها حتى يحصل على هذا الأجر، وهو غفران ما تقدم في الذنوب. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكسب له من الأجر بقدر ما قام، وهو أقل من الذي يقوم جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل إيمانا واحتفالا، وجوب الإخلاص، وأنه إذا لم يكن قيام رمضان عن إخلاص فإنه لا يقبل. ثالثا في الحديث أنه لا تحديد عليه، لا تحديد لقيام رمضان، أن يقوم ما سيسر له فلا تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان لم يحدد بإحدى عشر صلحة أو ثلاثة عشر أو غير ذلك، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن بعض المتعاملين في هذه الزمان شوشوا على الناس، فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال، والكلام في صلاة التراويح، وأن فلان يخطئ وفلان يجيد وفلان قال في السنة وفلان، يريدون أن يقصروا الناس على عدد يرونه محددا. الرسول لم يقصر الناس، لم قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 صلحة، وفي رواية 13 صلحة. هذه صلاة صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطيل الصيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفهم وتقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قبور المهاجرين والأنصار، ولم ينكر هذا، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين، وبحضور المهاجرين والأنصار، وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا الزيادة على 11، كانوا يصلونها 23. والحكمة في ذلك تخفيف على الناس، فتخفف الصفة ويزود العدد، تخفف الصفة ويزود العدد. أما من أراد أن يطيل الصفة فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول على قدميه حتى تفقرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا صفتها تيسيرا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقلل العدد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعب الصلاة، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة أبي بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لله تحديدا، لم يقل لهم لا تصلوا إلا كذا وكذا في رمضان، بل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطلق عليه الصلاة والسلام. حصر الناس على عدد معين هذا غلط، بل بعضهم يتجرأ ويقول ان ما زاد على 11 هو بدعه، يعني يكون عمر مبتدع، يكون الصحابه مهاجرون والانصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يجزم قوله ولا يجزم ما يترتب عليه. فنحن نقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو فهموا أن الرسول يريد قصره على عدد معين ما تجاوزوا، لأنه أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا، بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول إنه ما يفيد في العشر الأواخر، صلاة في العشر الأواخر وصلاة من أول الشهر سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. قوله إنه ما يزيد يعني رمضان كله الصلاة والسلام غلط، وهذا راجع إلى قلة الفهم وقلة الفقه والمجازفة للأقوال التي لا داعي لها. كل ما جاء رمضان حبس على الناس وصار الكلام هي عدد صلاة التراويح، لا يزود ولا ينقص ولا يبتدع ولا، والغالب انهم ما يصلون بس هم مكان، الغالب انهم ما يصلون في المكان ولا يشربون يصلون على الناس التراويح، الا لا يدركون بالمجالس الا هو كلام في عدد الركعات ولا يزود ولا ينقص ولا ينقص ولا يبتدع ولا، لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا يجب التفطن له، وأن طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بحسب الأدلة، ولا يقلد بعض المتعاملين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث يعملون بالسنة، ما يقلدهم فيها، ينظر في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابة، ولا يغلط الناس يخطي الناس يخطي العلماء. حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه يجعله مبتدعا لأنه يزور، لما الصحابة فعلوا هذا في مسجد الرسول يعني وغاده صلى 23 في رواية 21 أنت لعلمهم أن الأمر ليس به تحريم وأنهم أرادوا الرفق بالناس مع أرادوا الرفق بالناس مع زيادة الخير وزيادة القيام في عدد الركعات هذا الذي أرادوه. وكان القاضي يقرأ 5 آيات 6 آيات في الركعة ويختمون القرآن في آخر الشهر ختمة واحدة كانوا يشددون على الناس ويغفون الناس وكانوا يعملون أما من أراد أن يطول هو نفسه أو معه جماعة من جنسه يريدون التطويل ما هي أو إذا اتفقوا جماعة على التطويل يطولوا أو صلى الإنسان وحده يطول ما شاء أما إذا قال يصلي مع ناس ضعفاء كبار سن ومرضى وأصحاب أشرار لهم حاجات وهو يراعي أحواله أيكم أما الناس فليقفف فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة فإذا صلى لنفسه أن يطول ما شاء هذا هو السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال رمضان هذا فيه الترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر شد الإزراء وأحيا ليله وعقب أهله الذي دليل على أن العصر الأواخر من رمضان يجاز فيها التهجد وقيام الليل أكثر من 20 الأول قولها شد الإزار المئزر هو الإزار بمعنى واحد ما يلف على أسفل الجسم ومعنى شد الإزار كناية عن الجد والاجتهاد الجد والاجتهاد برواية شمر وشد المئزر أي جد والسهل وأحيا ليله أحيا ليله بالقيام لأن من قام في الليل فقد أحياه ومن نام الليل فقد أماته فقد أمات ليله فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في العشر الأواخر عما كان يصليه في 20 الأول وقد جاء في أنه صلى الله عليه وسلم في 20 الأول كان يصلي وينام فإذا دخل العشر الأواخر لم يذوق غمضة عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا فيه عرض على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان لا تتفاوت ولا يزود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر وهذا من جهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يتهجدون يقسمون صلاته يقسمون صيام رمضان في العشر الأواخر إلى قسمين تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل هذا فيه عمل به واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يزيد في العشر الأواخر بل إنه لا يذوق غمرا ويحمي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح وما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن العشر الأواخر لها مزيد يجاز فيها بقيام الليل وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينكر أهله أهل بيته من أولاد ونساء في قيام الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر ولا يهمل أهل بيته يتركهم في البيت إما ينامون وإما يسهرون على الخيل والقال وإما يخرجون من الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل على كلهم الضياع وإهداء هذه الليالي المباركة التي لا تمر قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الإنسان يأمر أهله بقيام رمضان ولا سيما العشر الأواخر ولا يقول أنا أصلي وأمره كيف وهذه له قريبة هذه نافلة نعم هي نافلة ولكن لا تضيع النافلة لا تضيع وهذه المواسم لا تضيع. إيش فائدة حياة الإنسان إلا اغتنام هذه المواسم فإذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره فلا يهمل أولاده ونساءه يتركهم بل يأمرهم ويوصلهم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشر الأواخر. نعم.
وعن آخر الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم العشر بعض رمضان حتى يوفاه الله عز وجل ثم تسأل أفرادكم من ذلك متفق عليه.
هذا ما يتعلق بالاحتساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر وهذا أيضا مما تخص به العشر الأواخر وهو الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في أول الأمر ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر لأنها أرجى ما تكون في ليلة القدر والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل هذا هو المطلوب من الاعتكاف زيادة العبادة والتفرغ لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشر. هذا هو المقصود من الاعتكاف. هو المقصود من الاعتكاف أن تجلس في المسجد أو تنام تنام في المسجد هذا ما هو المقصود. المقصود أن يشتغل بالعبادة تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم ولكن تشغل الوقت في العبادة. وأيضا ما تجعل المعتكف مكان للزيارة وأن الناس يجون من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت لا هل تريد الشراء من الناس لا تتيح له الفرصة بل تطلب ربك عز وجل واشغل وقتك للعبادة في هذه المدة التي اعتكفت فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. واعتكف أزواجه من بعده هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينفع بوفاته صلى الله عليه وسلم وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده دل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر، يعني من أول النهار. هذا هو السنة، ولو بدأه من غير أول النهار، من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأه من الليل جاز هذا، لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه من بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.
وعن
هذا الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احكام الاعتكاف، احكام الاعتكاف هي ان يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة بما لا بد له منه فقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه ويخرج ويأتي بها، ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة يأكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر، لا، يجيب حاجة أنه يريد من فطوره وسحوره وقهوته ومائه إلى المسجد، إنما يخرج لحاجة الإنسان بول أو غاية أو وضوء، هذا مسموح به. أو لي وأنتم عاكفون عاكفون للمساجد، يعني ماكفون فيها لا يخرج منها. ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنها بجانب المسجد، يخرج رأسه الشريف إلى عائشة فترددها، يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه، فدل على ان اخراج بعض جسم الانسان من المسجد لا يخل بالاعتكاف. وكانت عائشه لا تاتي اليه المعتكف لانها كانت حائض، والحائض لا تجلس في المسجد، لذلك كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى في المسجد، وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة، يحتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد. وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث انها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصه، وفيه مشروعيه تبجيل الشعر لكبه بالمشط ودهنه وتحسينه لئلا يبقى شعرفا يشوه، تجميل الهيئه مطلوب، والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، وتجميل الهيئه أمر مطلوب، ومن ذلك إصلاح شعر الرأس للترجيل والابتهام، هذا من تحسين الحياة. نعم، تقرأ الحديث.
وعن أبي هريرة قال: إن الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوع علي عبدك وهو بنفسه أو رسوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. هذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلى بيته ولا إلى غيره إلا لحاجة، يعني قضى حاجة من الضرورية كالبول والغائط والبروش وما لا بد له منه، لا بد أن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت لئلا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المكث في المسجد، يعني مكثه في المسجد عبادة، فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة. وأي أن هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم.
وأنها قال وإن يدعو على المعتكف عما يقول الرضا ولا يسلم جنازة ولا يسلم مرض ولا يرى شيطا ولا يحب الحاجة إلا مما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بالأمر ولا اعتكاف إلا بالاستجابة فغرقه الجو ولا ترك الإنكار إلا أن الله سبحانه.
نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق من أن المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى ولا إلى العبادات المستحبة كعيادة المريض، شهود الجنازة، العبادات مستحبة فيها فضل عظيم، لكن ما هو فيه من العبادة أفضل هو الاعتكاف، فلا يخرج من أجل تحصيل هذه السنن لأنه في سنة أعظم منها وهو الاعتكاف، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يمسها بيده لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة، وسيلة إلى المباشرة، فنهي عن الوسيلة. ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها لأنه ممنوع من ذلك، قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه، لو جامع بطل اعتكافه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيتجنب النساء لا بالمس وهو مس باليد ولا بالمباشرة وهو المضاجعة معها أو مس جلدها جلدها وأعظم من ذلك في المجامعة، كل هذا محرم، المحرم لأنه وسيلة، المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة، وإن أريد به الجماع فهو الغاية المنهي عنها، لأن الجماع يفسد الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجه الانسان، ثم قالت ولا اعتكاف الا بالصيام ولا اعتكاف الا بنفسه الجامع، قالوا ان هذه السياده هذه موقوفه ليست من مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاما قولها لا اعتكاف الا بالصيام فهذا من باب الاخرين، لا يشترط للاعتكاف ان يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك، وان اعتكف وهو صائم فهو افضل، بدليل الحديث الذي بعده. واما قولها ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فهذا موافق لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه صلاة الجماعة. فلا يعتكف الإنسان في بيته، أو المرأة تعتكف في بيتها، لأن محل الاعتكاف هو المسجد. ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة، لا يجوز ذلك، لأنه من اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمر، إلا أن يترك صلاة الجماعة فيترك واجبا، هذا لا يجوز، وإلا أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف للصلوات الخمس يتكرر خروجه، هذا يتنافى مع الاعتكاف. فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد يصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس حتى يحضر الجماعة مع المسلمين. ولا يجب للإنسان أن ينعزل ويقول أنا بخلو بربي ويترك صلاة الجماعة، هذا حرام، هذا حرام. قد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. اعتزال الجماعة واعتزال المسلمين بحجة أن الإنسان يقرأ من العبادة، هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفية، هذه خلوات الصوفية المتبعة. فيعتكف في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، وأما الجمعة فلا بأس أن الإنسان يخرج يصليها معه، لأن الجمعة لا تتكرر كل يوم، هذه في أسبوع. إن اعتكف في مسجد صلى فيه الجمعة والجماعة فهذا أحسن، وإلا لا مانع أن يصلي إن اعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة ويخرج من صلاة الجمعة في يومها فلا حرج عليه في ذلك. نعم.